أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا ولا تبتلينا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من خيراتك وبركاتك ونعمائك وبرك ولطفك وإحسانك ولا تنقصنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ثم نصل إلى فصل اسمه محمد والخلق الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كمال الأخلاق، أولا الأخلاق سر الإنسان. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى الرسول صلى عليه يجب أن تعتقد هذا، أن النبي بشر زينا، بيأكل ويشرب ويدخل حمام، بيتعب ويمرض ويرضى ويغضب ويموت صلى الله عليه وسلم، بشر، لكن فضله أنه يوحى إليه، نبي رسول يوحى إليه. لكن الوجود لا يعرف تفاوتا بين أفراد جنس واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان. إن بعضهم أرقى، إن بعضهم أرقى من الأفلاك الدائرة، وبعضهم على الطرف الآخر لا يساوي بعرة وإن كان الكل بشرا. هي دي الناس، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، في ناس أفضل من الملائكة. هل يوجد بشر أفضل من الملائكة؟ نعم، وهناك بشر أخس من الشياطين، أخس من الحيوانات، وده إنسان وده إنسان، ودي عظمة ربنا جل جلاله في الخلق. لكن الوجود لا يعرف تفاوتا بين أفراد جنس واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان. إن بعضهم أرقى من الأفلاك الدائرة، وبعضهم على الطرف الآخر لا يساوي بعرة وإن كان الكل بشرا. وذاك التفاوت وقع بين أفراد البشر جميعا فعلا، حتى أن هناك تفاوتا ما أيضا بين الأنبياء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفاوت بات حقيقة واقع. ولك أن تتخيل كيف إذا اصطفى الله إنسانا وزاده فوق أطوار كماله المعتاد أطوارا أخرى تومض فيه أشعة التسديد والتوفيق والإرشاد والإمداد. ذاك هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو صلى الله عليه وسلم خلق كاملا مكملا، ترقى في أطوار كماله المعتاد، وبعد أن ترقى في أطوار الكمال البشري الممكن زيد بالنبوة، أو كمل وتألق ورقى بالنبوة. وده اللي بقوله دايما ونعلمه لأولادنا، وزي ما قلت كتير إن الولد أصلا مخلوق وربنا جعل له قدر ذكاء معين في عقله، مخه ده ما بينموش ما بيكبرش، يعني هو صغير كده ايديه صغننة لكن لما يكبر صوابعه بتطول، لكن المخ ده ما بيتضخمش، لكن المخ بيكبر بتنميته باستثماره بوضع الخبرات والمعلومات فيه، بكده يكبر العقل. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ طور كماله المعتاد، ما كانش ساكت من صغري وهو يبحث وينقب ويفهم ويسأل ويتابع ويفكر ويبحث لحد ما وصل لأقصى درجة في سن 40، ثم كمل به بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. تعالى إلى أخلاقه قبل البعثة، ولنا والله أن نقول وبالحق نقول إن من أعظم الخوارق التي كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه، أخلاقه. ولك أن تتوقف وقفة لتتساءل عن أخلاقك، يا ترى أنت لك أخلاق سامية عميقة كبيرة، أذواق رفيعة، ولا أنت أخلاقك زي أخلاق البيئة والمجتمع اللي حواليك؟ أين أخلاقك؟ ودايما أنا قلت الفوائد الحياتية اللي بناخدها من الدرس النهاردة، من الفوائد إنك أنت فعلا تحرص جدا انك تربي اولادك اول شيء على الاخلاق، تجاهد نفسك في الاخلاق. لان الاشكال النهاردة في اللي سايب اولاده للمدارس وللتلفزيون وللنت، هذا اكبر مفسد للاخلاق. الاخلاق بتتدنى وتتداعى وتتهاوى، فلا بد أن تتبنى أنت نمو هذه الأخلاق والحفاظ عليها والحرص على أن تكون في أعلى مستوى ممكن من البشر. بنقول النهاردة إن ميزة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته الكبرى أخلاقه، أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أخلاقه في ذاتها أمرا خارقا للعادة بين بني الإنسان، فهي أعلى من أخلاق الملائكة، لأن الملائكة حسنت أخلاقهم بمقتضى كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه صلى الله عليه وسلم كانت فيه الروحانية الإنسانية بما في الإنسان من مطالب الجسم وتجرد الروح. فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الناس الإنسان الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة، في طبعه روحانية إرادية، فكل ما فيه من أخلاق للتربية والإرادة داخل في تكوينه، فهو ليس ملاكا ولكنه عفيف لم يتدلى إلى خنا قط، ففضيلته كف الشر وتجنبه. هو مش ملاك، هو بشر، ولكنه استطاع أن يضبط نفسه تماما كأنه ملاك. والعفة من حصور ليست كعفة من له شهوات تغالبه وأهواء تعانده، وبمعركة بين القوتين تكون النصرة للعفة والغلبة للفضيلة، وما يكون الوصول إليه بغلاب يكون أعلى وأنفس مما يجيء رخيصا سهلا. يبقى الشهوات عمالة تجذبه وهو ثابت وصامد. لا، الأخلاق الرديئة عمالة تشده وتجذبه وتوديه وهو ثابت وصامد. لا، واللي بيأتي بالمغالبة والمعاناة أعظم وأحلى مما يأتي ببساطة. قال الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكمال الخلق لفظ قصير يتناول كثيرا من المعاني في داخله، فهو يشمل حب الفضيلة والتمسك بها والقيام بحقها، ويشمل حسن العشرة ولطف المودة، ويشمل صلة الرحم والإحسان إلى الجار القريب والبعيد، ويشمل حب الناس والرفق بهم، ويشمل التواضع وتوطئة الكنف لهم، ويشمل البشرى ولقاء الناس به، ويشمل الأناة والحلم ومنع الجفوة، ويشمل كظم النفس واجتناب الغيظ، ويشمل الحياء وإقراء السلام على من عرف ومن لم يعرف، ويشمل الجود بما عنده والزهد فيما ليس عنده، ويمنع الغلظة والفظاظة، ويشمل العفو عن المسيء وإقالة عثرته، ويشمل الرد على المحسن بالإحسان، ويشمل تطهير القلب من الإحن والأحقاد، ويشمل الإعراض عن الجاهلين وترك المهاترة والمماراة والمجادلة، ويشمل التيسير وترك التعسير والتبشير دون التنفير. وفي الجملة الخلق الحسن يشمل تهذيب النفس وتربية الوجدان والتآلف مع الناس والقرب إليهم وتوطيء الكنف لهم والتواضع والرفق بالضعفاء والقرب منهم والألم لآلامهم والسرور لسرورهم والاندماج فيهم من غير تأثم ولا تجانف لإثم. وإن الخلق الحسن يؤثر في الدعوة إلى الحق بما لا يؤثر البرهان وضروب الأقيسة. قلنا أن حسن الخلق والإحسان إلى الناس المفتاح السحري للقلوب، إنك أنت تحسن إلى الناس وتبقى حسن الأخلاق تنفتح لك القلوب بسرعة. وإنه من أوصاف النبوة. قال الله عز وجل في ثمرات الخلق المحمدي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولقد هيأ الله عز وجل محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليكون الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فوهبه الخلق الكامل الذي يؤلف القلوب ويجمع النفوس، إلا من طغى واستكبر وآثر الهوى على الحق. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يحب العشير ويقرب الصديق ولا يعنت أحدا بعداوة، بل كان الملاك الطاهر بينهم صلى الله عليه وسلم يعف عن قول الخنا وفعله، ويبتعد عن الهوى وجموحه، لا يعادي ولا يصخب ولا يفحش في قول أو عمل، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمل الكل ويغيث الضعيف ويعين على نوائب الدهر، يعفو عمن ظلمه إلا أن يكون في ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله أو اعتداء على فضيلة. وهكذا كانت أخلاقه في أعلى درجات البشرية، لم يطاوله فيها إنسان ولم يدانه فيها بشر، بل كان صاحب الخلق الكامل. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول الكلام ده برضو لأن إحنا بنقول اللي عايز يبقى داعية إلى الله بمواقفه بأخلاقه يبقى زي كده، اللي عايز يبقى أحب إلى الله يبقى كده بهذه الأخلاق وهذه الصفات. حياة محمد صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أيضا صلى الله عليه وسلم أن حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن حياته قبل البعثة كانت فيها البشرية الكاملة في كل أحوالها، في سرائها وضرائها، في كريهتها ومنشطها، في ضيقها ورخائها. يعني الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عاش حياة البشر، ما كانش غني مترف نشأ وفي فمه ملعقة من ذهب، ولا كان فقير مش لاقي ياكل يعاني الجوع والفقر والمرض، لا كان زي الناس معيشة، بيفقر أحيانا ويغنى أحيانا، يمرض أحيانا ويصح أحيانا، ينتصر أحيانا. كان صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يتربه الفقر ولم يذله الكل، بل صبر عزيزا وقنع كريما، وجد ليكسب قوته، وحاول أن يخرج من ضيق الفقر بقوة العمل، ومن ضنك العيش ببحبوحة النفس وغناها، فكان الفقير العزيز الكريم العامل المكتسب الراضي صلى الله عليه وسلم. كتير أقول لك أنت قاعد ليه ما بتشتغلش؟ ليه؟ لازم تشتغل، لازم تكسب، لازم تجري على رزقك، أحرز رغيفيك ثم صف قدميك، لا تمد يدك إلى أحد، لا تقترض، لا ترضى أن تكون يدك السفلى، دايما أنصحك أنك تبقى عزيز كريم، مما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، لا تسأل الناس شيئا، ما تطلبش من حد حاجة. فكان الفقير العزيز العامل المكتسب الراضي، فلم يقل في فقره ربي أهانا، بل عاش مع الضعفاء شاعرا بضعفهم وبإحساسهم، ثم إنه عاش حياته بالواقع المعاش، لا يسير وراء الأماني والأوهام والأحلام. ثم اختبره الله عز وجل بالمال لما تزوج خديجة، يعني لما كان فقير، لأن اللي رباه عمه أبو طالب، وكان عمه أبو طالب كثير العيال، كان عنده 10 أولاد وكمان ولا 11، وسيدنا النبي يتيم في وسطهم، فكان يعيش الفقر ولكن يجاهد ويعمل ليكسب رزقه. ثم لما انتقل إلى المرحلة الأخرى مع السيدة خديجة لقى المال والكثرة، ثم اختبره الله عز وجل بالمال لما تزوج خديجة، فكان الشاكر الذي يفيض بالخير على غيره، ويعلم حق المال في مورده ومصرفه معا، ما بقاش زي المحدث النعمة. بعض الناس كده بيبقى ايه لما يبقى فقير وبعدين ربنا يكرمه بيقول عليه ايه محدث محدث النعمة اللي هو كان مش لاقي ياكل وبعدين لقى بقى عنده فلوس يطغى، زي ما قولي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش وسط أطفال كثيرين، وبعد كده لما تزوج السيدة خديجة ولقى عندها غلام قال لها اديني الغلام مش عشان يبقى عندي خدام، لا لأعتقه وأتبنى. ده موقف واحد بس يبين لك الرسول ما بقاش ايه يبقى محتاج عايز يبقى عنده عبد يذله ويأمره لا 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 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يكسب إلا من طيب ولا ينفقه إلا في طيب، وهو في كسبه وإنفاقه لا يكون إلا نافعا، فكسبه وصرفه طيب. وقد ثبت من النظر الاجتماعي أن الكسب الطيب هو الذي يكون بطريق فيها نفع عام، فالزراعة كسب طيب لأن فيها تقديم الغذاء والكساء مما تخرج الأرض من زروع وأثمار، والعمل باليد فيه كسب طيب لأن فيه نفعا عاما بالصناعات النافعة، والاتجار كذلك كسب طيب لأن فيه الجلب للناس من أماكن لا يخرجون إليها، وفيه توزيع خيرات الأرض على أهل الأرض لا يحرم منها إقليم ولا يستطيل بالقوة المادية فيها طاغ. وأخيرا، فقد ضرب محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله للناس في بشريته قبل البعثة أعلى مثل للفقير الصابر العامل في الفقر، والغني الشاكر الذي عاش كالضعفاء في غناه، فكان غني النفس في الحالين. وإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن استقامت لديه أسباب الرزق لم يتجه إلى اللذات يشتاز عسلها ويترع منها، بل كان الزاهد في غير الحلال المعروف الذي لا يتنافى مع المروءة ومكارم الأخلاق، فكان زاهدا غير محروم وطالبا للطيبات غير مبتغيها، لأن الابتغاء قد يدفع إلى اشتهائها. دي نقطة مهمة أوي، اللي هي كان زاهدا غير محروم طالبا للطيبات غير مبتغيها. كان زاهد بس ما بيحرمش نفسه من حاجة، يأكل زراع الشاه ويحب الطيب والعسل والحلوى، مش حارم نفسه من حاجة، بس مفيش طغيان في الأكل والشرب، ما كانش كان يأكل ما تيسر، لا يرفض ولا يترك ما يجد، لكن لا يبتغي ويبحث وينقب ويحارب لأجل الوصول إلى شهوة معينة. هو ده اللي بنقول عليه الفقير الراضي. موجود عندي النهاردة لحمة أكل لحمة، موجود خبز حاف أكل خبز حاف، مش موجود أنا صايم وراضي. هو ده النبي. ده بنقولش يبقى موجود عندك استطاعة أنك تأكل أكل كويس وتقول لا مش هاكل الأكل ده أنا زاهد، هتقولي رغيف وشوية مية، لا لا اللي موجود بس بدون طغيان، بدون طغيان. وهناك أمر آخر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قد كان صلى الله عليه وسلم يجعل المال غير ذي شأن، مش الفلوس هي كل حاجة، مش الفلوس هي أهم حاجة، مش الفلوس هي الموضوع اللي شاغل البال ليل ونهار، عندي كام ومعايا كام وهيبقوا كام ويروحوا فين وخايف من بكرة وخايف ما كانش كده. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل المال غير ذي شأن، فلا يعطيه أهميته إلا بالقدر الذي يعين على مكارم الأخلاق والنفع لبني الإنسان. ناس النهاردة بقى عنده شهوة الكنز، يحوش يلاقي الدولار غلي يجري يشتري دولار ويحوش ويشيله وشيله، يلاقي الذهب رخص يجري يشتري ذهب وشيله. الإسلام مش كده، معاك قرش استمتع به في حدود الحلال المباح مع الاقتصاد في الشهوات وعدم الطغيان، ما معكش اصبر، لكن انك تكنز المال وتشيله وتحوش وتبقى حريص على ان يبقى معاك وبقى معايا كام والعدد كام ورايح. مش ده الرباني. ما بقولكش خليك فقير ما معاكش، لا معاك، بس ما يبقاش ده همك العدد، وهو ابتعاده عن كل اوهام الجاهليه واحقادها ومنازعاتها، ويجعله في وسط بحبوحه من العيش من غير ترفه. وفوق ذلك ايضا تراه، صل عليه صلى الله عليه وسلم، يدرس الكون وما فيه ومن فيه وما وراء الكون من أسرار الوجود، مبتعدا عن الوثنية وما حولها، مستنكرا عبادتها، غير مستسلم لتوهم أن فيها تأثيرا على الإنسان، فما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، وما أغواه شرذ قط صلى الله عليه وسلم، بل كان الطيب الوادع الأمين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان قويا في بدنه غير مسترخ في عضله. مهم دي قوي برضو، إنك أنت يبقى جسمك قوي. الناس النهاردة اللي بتجري ورا الخساسان ورا الرجيم القاسي والرشياكة والرشاقة عشان ألبس حاجة، الموضوع مش كده، الموضوع هو القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة دي عشان إيه؟ زي ما شفنا كده في رمضان، اللي قدر يقف يصلي بتسع أجزاء هو ده الإنسان القوي. إن أنا أقدر أقف أصلي، ان انا مش شرط بقى ان انا يبقى اركب عربية، ممكن اروح مشوار مشي، ممكن اتنطط في المواصلات، ممكن اصوم اسبوعين ثلاثة ورا بعض متواصل وافضل ماسك نفسي وقوي. قوة جسدية. ان اتطلبت في زي ما قلت له كده في موقف وحد بيزقك ما تقعش، وانما تبقى حيطة، هي دي القوة. القوة البدنية مطلوبة في الدين، انك انت تبقى قوي البدن، ما تضيعش نفسك. كان قوي البدن غير مسترخ في عضله، يعني ما كانش جسمه مرهرط، يعني مش تخين لا، كان قوي ومتماسك. فهو يصارع ركانه اقوى اهل مكة فيصرعه من غير اعتداء. فعن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركان عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك قصة ركانة وقد حدثت بعد البعثة. جاء ركانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ومعه 300 من الغنم، فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا ركانة أسلم. فأبى. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن دعوت هذه الشجرة لشجرة قائمة فأجابتني تجيبني إلى الإسلام؟ قال: نعم. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: ارجعي مكانك. فرجعت إلى مكانها صلى الله عليه وصحبه وسلم. برضو بس احنا اوشكنا الوقت ينتهي، مش عايز اطول في قضية ان الدعوة تختار تدعو مين. احيانا تحتاج انك انت تدعو وجاهات معينة تخدم الدعوة، ان يبقى في، وان كان اتباع الانبياء هم ضعفاء الناس وسقطهم، إلا أن الرسول كان حريص أيضا أن يضعوا أشراف أهل مكة. فالشاهد إيه؟ أن لما يدعو ركانة، ركانة لوجاهة معينة في مكة، كل الناس بيقول عليه أنه هو إيه؟ أقوى أهل مكة ويسلم. نسأل لا، يبقى أكيد الإسلام ده حاجة كويسة أقنعت الرجل ده. فالرسول بيدعوه صلى الله عليه وسلم أسلم. قال له لا أرغب عن دين آبائي، أبويا وجدي يقولوا علي إيه لما أنا أسيب اللي كانوا عليه. قال له طيب أرأيت إن دعوت هذه الشجرة، في شجرة كانت بعيدة كده فجاءتني، تسلم؟ قال نعم. فالرسول قال للشجرة تعالي اقترب، فمشيت الشجرة بتحفر الأرض كده لحد ما وقفت قدام النبي، ثم قال لها ارجعي، فرجعت تاني. لكن برضو الدماغ الجاهلية جاهلية جاهلية. فرجعت إلى مكانها فقال ركانة يا محمد هل لك أن تصارعني؟ عارفين المصارعة الحرة؟ الناس لو بيصارع بعض عشان يجيب جنبه الأرض ولمس كتاف، لمس أكتاف، ها؟ هي دي. قال له إيه رأيك تصارعني يا محمد؟ هل لك أن تصارعني؟ قال وما تجعل لي إن صرعتك. قال له طب لو غلبتك تديني كام؟ تدفع كام؟ قال 100 من الغنم. فصارعه فصارعه صلى الله عليه وسلم. دخلوا في مصارعة حرة، الرسول نيمه في الأرض وحط رجله على صدره، فاندهش ركانة قال لا وإيه اللي حصل؟ لا لا معلش انت خدتني على غرة، هل لك في العود؟ ممكن مرة كمان؟ هل لك في العود؟ قال وما تجعل لي؟ قال 100 أخرى. قال له اديك 100 شاه تاني. فصارعه فصارعه، فقام مندهشا قال يا محمد أعطني الثالثة، وما تجعل لي؟ قال 100 ثالثة. فصارعه فصارعه. هي دايما يقولوا التالتة تالتة، يعني اول مرة لا ما كنتش واخد بالي، تاني مرة لا انت خدتني على غرة، تالت مرة ما يقدرش يبرر بقى، فاعترف بقى بالهزيمة هنا. قال يا محمد ما وضع جنبي في الارض احد قبلك، انا عمر حد ما وقعني، ما حط كتفي في الارض الا انت، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا لا كده أنت نبي. فرد رسول الله عليه غنمه، قالوا أنا خدت منك 300 شاة بتوعك يا باشا، توكل على الله. هي دي القضية اللي بنصح بيها كل مسلم رباني على ظهر الأرض، خليك قوي، قوي الجسم وقوي العقل، مش عايز الناس يحسوا انك انت تافه ولا ان انت سطحي، لا ده انت بتتكلم بعمق فاهم وعقل راقي حاسس، لازم تبقى مثقف وفاهم ما يجري حولك وعارف الدنيا ماشية ازاي، وفي نفس الوقت تبقى لابس نظيف ولابس كويس. ده الكلام ده قدام الناس ومع الناس، مع المؤمنين والخلص والخاصة البس ما تيسر وكل ما تيسر ونام حيث تيسر، ودي في معاملتك مع الله ومع إخوانك، أما مع الناس خليك أجمل واحد وأحسن واحد وأقوى واحد وأغنى واحد، ما تبصش لسندويتش في ايد حد، ولا تنظر لكوبايه شاي ولا قهوه في ايد حد، ولا غني وعينك مليانه وشبعان ومخك ذكي وفاهم وتقدر تناظر وتناقش وتجادل وقوي الجسم وجميل الهيئه هو ده الرجل اللي عايز يصنع للاسلام شيئا ويعلي للاسلام رايه، ما تبقاش انسان مهين. رغم هذه القوة والعنفوان في الشباب واستطاعته إلحاق الهزيمة بركانة وهو من المصارعين العرب الذين لم يصرعهم أحد، كما قال ركانة نفسه ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، ومع ذلك ما عرف عنه قبل البعثة أو بعدها أنه اعتدى على إنسان. عمره ما ضرب حد ولا أذى حد، وما تناول بيده مخلوقا قط، وما عرف أنه دخل في شحناء، ما دخلش معركة لأنها لم تكن من شأنه، وما أشر وما تكبر وما طغى، صلى الله عليه وسلم. نكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.